على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وقفنا في الحلقة الماضية عند قوله عز وجل: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لو لاحظنا أيها الإخوة أن الكلام كان عن النفس، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، الكلام الآن عن النفس. ثم قال عز وجل: ولا هم ينصرون. أولا، في الضمير هم يعود إلى من؟ يعود إلى من؟ قالوا إنه يمكن أن يعود إلى النفس، بمعنى جنس النفس، فهذه الأنفس لا تنصر. طيب، النفس مؤنث، النفس مؤنث، ولاحظوا أيضا الضمائر التي عابت عليها كلها مؤنثة، لا يقبل منها ولا يؤخذ منها، فهي مؤنثة الضمائر. لماذا جاء الضمير هنا مذكرا إذا كان يعود إلى النفس فعلا؟ قالوا إنه يراد بالنفس، قد يراد بالنفس الشخص، نعم، ثم يعني لأن النفس يدخل فيها الذكر والأنثى فيراد به الشخص. ولذلك جاء قول الشاعر: ثلاثة أنفس، قال ثلاثة أنفس وثلاث ذود، لقد جار الزمان على عيالي، قال ثلاثة أنفس. لاحظوا، طيب كيف، ما الدليل على تذكير النفس هنا في هذا البيت؟ قالوا ذكر أو تأنيث العدد، لأن تأنيث العدد أيها الإخوة يدل على تذكير المعدود، وهذا من الثلاثة إلى العشرة. تقول مثلا ثلاثة رجال فتؤنث العدد لأن المعدود مذكر، وتقول ثلاث نساء، نعم، فتذكر العدد لأن المعدود مؤنث، نعم. فهذا من أدلة التأنيث، من أدلة المؤنث المجازي الذي بغير التاء، من أدلة المؤنث الذي بغير التاء هو تذكير معدوده، تذكير معدوده من أدلة، لأنه أيها الإخوة كما تعلمون المؤنث في العربية إما أن يكون بالتاء، وهذا قد قاطع أن هذا لفظ مؤنث حتى وإن سمي به مذكر، مثل طلحة وعبيدة وحمزة وإلى آخره، نعم، هذا مؤنث، اللفظ مؤنث وليس مؤنث حتى وإن سمي به مذكر. وهناك أسماء، نعم، لا تلحقها التاء، مثل زينب، مثل سعاد، مثل بئر، مثل نار، فهذه مؤنثة. لكن كيف نستدل على أنها مؤنثة؟ بالسماع عن العرب، نستدل على ذلك ونعرف ذلك بالسماع عن العرب. طيب ماذا نسمع؟ ما الشيء الذي نسمعه فنعلم أن هذا، أو نستدل به على أنه مؤنث، على أن هذه اللفظ مؤنث؟ عدة أشياء، منها عود الضمير إليها، عود الضمير إليها. تقول مثلا النار، كما في قوله تعالى: النار وعدها الله الذين كفروا، وعدها، الهاء يعود إلى النار، إذن النار مؤنث. أو الإشارة إليها بالمؤنث، تقول هذه كتف، طبعا ما يعني نسمع عن العرب الإشارة إليها بالمؤنث، كأن يقول العربي هذه كتف وهذه بئر مثلا، فنعلم بإشارته إليها بالمؤنث أن هذه الكلمة مؤنثة. ومن ذلك أيضا تذكير المعدود، إذا قلت مثلا ثلاث مثلا أنفس، ثلاث أنفس، علمنا أن أنفس هنا مؤنث، لماذا؟ لأن عددها مذكر. طيب هنا في هذا البيت ثلاثة أنفس وثلاث ذود، جاءت ثلاث مؤنثة، ثلاثة أنفس، قالوا هنا أراد بالنفس تذكيرا، يعني لابد أن يكون النفس هنا مذكر، لماذا؟ لأنه أنث. فالنفس النصوص الكثيرة الأخرى تدل على أنها مؤنثة. قالوا إذن النفس هنا مراد بها شيء آخر، مراد بها شيئا آخر، وهو مراد بها شيء آخر وهو الشخص أو شيء من ذلك. لكن لا يخرج هذا أو لا يخلو هذا البيت من شذوذ، لا يخلو من شذوذ. لذلك لا يحسن أن نجعل الضمير في قوله ولا هم ينصرون يعود إلى الأنفس، وإنما نجعله عائدا إلى المذكورين، إلى الكفار، إلى المذكورين في الآية وما تدل عليهم الآية. طيب، في قوله عز وجل ولا هم ينصرون، الفعل الآن أيضا مبني للمجهول، مبني للمجهول. لماذا؟ ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك التعميم، لا ينصرهم أحد. لأنه لو قال ولا مثلا ينصرهم مثلا عملهم لا تطرق الشك لربما ينصرهم شركاؤهم، لو قال لا ينصرهم عملهم وشركاؤهم مثلا انصرف الذهن إلى أنه ينصرهم أبناؤهم. لا، لو قال لا ينصرهم كذا وكذا انصرف الذهن إلى شيء آخر. لذلك بناه للمجهول، بناه لما لم يسمى فاعله، ففي بنائه لما لم يسمى فاعله تعميم. لا ينصروا، لا أحد ينصرهم، لا أحد ينصرهم والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ثم قال عز وجل وإذ نجيناكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب. هذا أيها الإخوة، العطف هنا وإذ نجيناكم عطف على ما سبق، وهو قوله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ثم جاءت هذه الآية واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ثم قال وإذ نجيناكم، يعني واذكروا نعمتي وتنجيتي لكم، وتنجيتي لكم وإن جاء وتنجيتي لكم نجا تنجية. نعم، فإذ هنا الظرف هذا معطوف على أي شيء؟ على الظرف السابق واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أو معطوف على المفعول السابق. طيب، قد يقول قائل ما الفائدة من التعبير بالفعل وإذ نجيناكم من آل فرعون؟ لما لم يقل مثلا واذكروا نعمتي؟ لاحظ قال نعمتي مصدر، نعم، واذكروا نعمتي وتنجيتي، ونستعمل المصدر. الجواب على ذلك أنه بذكر الفعل، نعم، يكون أمامنا صورة متكاملة محتوية على زمن، محتوية على فاعل، محتوية على مفعول به، نعم، بخلاف التعبير بالمصدر. التعبير بالمصدر أو بالاسم عموما لا يحتوي على زمن، فتنقص الصورة. لذلك حينما قال عز وجل واذكروا نعمتي وصفها التي أنعمت عليكم، وصفها بأي شيء؟ بجملة فيها فعل، وصفها بالاسم الموصول، وجعل صلته فعلا ماضيا لكي تكتمل الصورة، والله أعلم، لكي يكتمل الوصف، لكي يستقر في نفوسهم شيء واضح المعالم. نعم، فالله عز وجل ما قال واذكروا نعمتي وتنجيتي، لا، قال واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما كذا، ثم قال وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ نجيناكم من آل فرعون. طبعا أيها الإخوة، نجى على وزن فعل، وفعل يفيد ماذا؟ يفيد التكرار والتكرير والتكثير. نعم، لذلك سنأخذ بعد قليل يذبحون أبناءكم. لو إنسان مثلا كتب أو مثلا ذبح مرة ذبيحة واحدة فقط، هل نقول إنه هذا يذبح؟ لا، لم يذبح إلا مرة واحدة، نقول ذبح. لكن إنسان يكثر من هذا الفعل نعبر عنه بفعل، فالله عز وجل قال نجيناكم، كم نجاهم من مرة؟ مرة واحدة. إذن ما ليس في الفعل تكثير هنا. أولا جاء في قراءة في مواضع أخرى من القرآن وفي قراءات أخرى بدل نجيناكم أنجيناكم، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه حتى في استعمال نجا حينما تخلفت دلالة التكثير، نعم، بقيت دلالة المبالغة، لأنه الفعل إذا كان يتكرر كثيرا ففيه مبالغة، هنا ما تتكرر كثيرا، الله سبحانه وتعالى نجاهم من آل فرعون مرة واحدة، ففيه دلالة على أي شيء؟ على المبالغة، وأن هذه التنجية كانت يعني فيها يعني خير عظيم وفرج عظيم. نعم، فحينما تخلفت دلالة التكثير بقيت دلالة المبالغة، بقيت دلالة المبالغة، وإلا لعبر بأنجيناكم وانتهى الأمر. بعض الباحثين في هذا المجال ذكروا معنى لطيفا حقيقة، قالوا إن نجا لأن الفعل يدل على التكثير، نعم، ف يدل هنا أن التنجية لم تكن دفعة واحدة، وإنما كانت على مراحل ويعني لم تكن مباشرة، بخلاف أنجا فإنه يدل على أن الأمر حصل دفعة واحدة بعمل واحد، كما في قوله تعالى في الآية التي تليها وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، فرق البحر عمل يعني حصل فيه النجاة بلحظة واحدة. لعلنا نرجع الكلام في نجا وأنجا إلى مطلع الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لسان الضاد ينطق في شموخ ألا تاج اللغة.